يعني أن يقف قائما في أول المطر، يعني أول ما ينزل المطر، ويخرج رحله أي متاعه الذي في بيته أو في خيمة إن كان في البر، وكذلك ثيابه يخرجها، لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه. والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه، حسره يعني رفعه حتى يصيب المطر بدنه، ويقول إنه كان حديث عهد بربه. وهذه السنة ثابتة صحيحة، وعليه فيقوم الإنسان ويخرج شيئا من بدنه، إما من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه، حتى يصيبه المطر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إنه كان حديث عهد بربه، لأن الله خلقه الآن فهو حديث عهد بخلق الله. ولكن هل يقال إن هذا التعليل يتعدى لغيره مما يحدثه الله عز وجل، أو نقول إن هذا تعليل بعلة قاصرة على معلولها؟ الجواب الثاني، أن هذه العلة قاصرة على معلولها، ولهذا لا يمكن نقول للإنسان أنه ينبغي أن يصيب من بدنه ما ولد من حيوان أو نحوه مما هو حديث عهد بالله. ويستفاد من الحديث أنه كان حديث عهد بربه ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تقع بمشيئته، خلافا لمن أنكر ذلك، فإن إنكاره عن جهل، عن عقل هو في الحقيقة جهل وليس بعقل. فالرب عز وجل تقوم بالأفعال الاختيارية ويفعل ما يشاء في أي وقت شاء. قال: وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره. إذا زادت المياه يريد بذلك مياه السماء يعني الأمطار، ومثل ذلك أيضا لو زادت مياه الأنهار على وجه يخشى منه فإنه سن أن يقول هذا الذكر، يقول اللهم حوالينا ولا علينا. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلك المال وتهدم البناء، فادع الله يمسكها عنا. فلم يدع الله بإمساكه، ولكنه دعا الله بإبقائها على وجه لا يضر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره. وقول اللهم هذه منادى، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، ولم تجعل الميم في أول الكلمة تيمنا بالبداءة بسم الله، وجعلت في آخرها ميما، لأن الميم تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله عز وجل. وقول حوالينا أي أنزله حوالينا، أي حوالي المدينة. وحوالي هنا ملحق بالمثنى، لأنه نصب بالياء بدلا عن الفتحة، لأنه ملحق بالمثنى، حيث أنه لا يدل على اثنين بل على واحد، أي حولنا. ولا علينا يعني ولا على المدينة التي خيف أن تتهدم من كثرة الأمطار. اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قولها على الآكام، على الضراب، هي الروابي الصغار، يعني الأماكن المرتفعة من الأرض لكن ليس ارتفاعا شاهقا، وذلك لأن المرتفع من الأرض يكون فيه النبات أسرع نموا وأحسن طروا لأنه مرتفع قد تبين للشمس والهواء فيكون أحسن. الضراب الأكام يقول إنها الجبال الصغيرة، ولهذا يقال أكمة للجبل الصغير. وبطون الأودية أي داخل الأودية أي الشعاب، لأن بطون الأودية إذا أمطرت سالت وحصل فيها أشجار كبيرة نافعة. ومنابت الشجر هذا عام، كل أرض يعم كل أرض تكون منبتا للشجر. فإذا قال قائل هذه الدعوات شملت الأرض كلها، فالجواب لا، لم تشمل الأرض كلها، خرج منها رؤوس الجبال العالية لأنها ليست أكاما ولا ضرابا، وخرج منها الأرض القاحلة السبخة التي لا تنبت لأنها ليست من منابت الشجر ولا من بطون الأودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يكون نزول المطر على أراضي نافعة، وهي هذه الأنواع الأربعة: الضراب والأكام بطون الأودية منابت الشجر. قال المؤلف: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مناسبة، فإذا قالها الإنسان لا على سبيل أنها سنة فلا بأس، أما إذا قالها على أنها سنة فلا. وهنا في الكتاب ربنا لا تحملنا، وهي في الآية ربنا ولا تحملنا، وإنما حذفها المؤلف لأنها في الآية حرف عطف على ما سبق، وهنا لم يسبقها شيء تعطف عليه، فلهذا حذف الواو. فقال ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، يعني إلى آخر الآية، أكمل الآية، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أربع دعوات. ربنا لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا من باب التخلية، واعف عنا كذلك من باب التخلية، واغفر لنا كذلك وارحمنا من باب التحلية، يعني من باب إيجاد الشيء. فهذه الدعوات كلها دعوات مفيدة مناسبة، لكن بشرط أن لا يتخذ الإنسان على أنها سنة. ذكر والشرح مسألة مفيدة، قال: يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، قاله في المبدل. يقول: يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، والنوء هو النجم، يعني مطرنا مثلا بالنجم الفلاني، بنجم الشولة، بنجم النعائم، بنجم سعد الذابح، بنجم سعد بلع، سعد السعود، وما أشبه ذلك. يحرم أن يقول هذا، ودليله ما رواه ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على في سماء كانت من الليل، يعني مطر نزل في الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح قال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كم قسما صاروا يا آدم؟ نعم، قسمين، مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا نص صريح في أن من قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر، ولهذا حكى في المبدع إجماع أهل العلم على ذلك. إذن قول الإنسان مطرنا بنوع كذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وهل يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة؟ هو بحسب عقيدة القائل، إن كان يعتقد أن النوء هو الذي خلق هذا المطر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه ادعى أن مع الله خالقا. وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفرا دون كفر، وإنما كان كافرا فيما إذا اعتقد أنه سبب، لأنه أثبت سببية لم يثبتها الله عز وجل. فإن النجوم ليس لها أثر، وإنما هي أوقات فقط، أما أن يكون لها أثر في إنزال المطر أو عدم إنزاله فلا، وإنما هي أوقات. طيب لو قال مطرنا في نوء كذا فهذا جائز، لأن في للظرفية. ومن ذلك استعمال العامة عندنا الباء هنا وهم يريدون الظرفية، يقول مثلا مطرنا بالمربعانية، مطرنا بالشط، مطرنا بالعقار، العقار فيها السعود الثلاثة، سعد الذابح وبلع والسعود، تسمى عندنا في العامية العقارب. نعم، إذا قال مطرنا بسعد السعود وهو يقصد في سعد السعود كما هي اللغة العامية عندنا، فهنا لا يكون كافرا. والباء قد تأتي بمعنى في، مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في الليل. طيب، إذن القائل مطرنا بنوع كذا له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، متى؟ إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في خلق المطر. ثانيا أن يعتقد أنه سبب، أن يريد بذلك السببية، فهذا كفر أصغر. الثالث أن يريد الظرفية، أي أننا مطرنا في هذا الوقت، فهذا جائز، هذا جائز، وهو الذي يريد العامة عندنا. العامة عندنا يقول مطرنا بكذا، يعني بالنجم الفلاني، يريدون بذلك الظرفية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز ايش تكلمنا عليه في المسألة؟ الجنائز جمع جنازة، وهي بفتح الجيم وكسر الجيم بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت. فإذا قل جنازة أي ميت، وإذا قل جنازة أي نعش. وهذا تفريق دقيق، لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت. وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة. فينبغي الإنسان أن يتذكر دائما الموت، ولكن يتذكر الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرص للآخرة. فإنه إذا نظر هذه النظرة استعف وزاد في عمل الآخرة، وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر وصار على حد قول الشاعر: لا طيب للموت ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت، لا طيب للعيش، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وتنغيصا. أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل الآخرة، فهذا لا يزيده حزنا وإنما يزيده إقبالا إلى الله عز وجل. وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا، فينبغي أن يستعد. وفي هذا المجال يحسن البحث في أمور: أولا، هل المريض إذا مرض هل يعاد أو لا يعاد؟ الجواب: بل يعاد، وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، وفي العيادة من جلب المودة والإلفة والمحبة شيء لا يعرفه إلا من أصيب ثم أعيد ثم عيد. فإنك إذا عدت أخاك في مرضه يجد لهذا قيمة كبيرة عظيمة لا يزال يتذكرها. فالعيادة، أعني عيادة المريض، من السنن المؤكدة وفيها ثواب عظيم. وقال بعض أهل العلم: بل هي فرض على الكفاية كتجهيز الميت، وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم. فمن علم أن شخصا ما مريض ولكنه لا يعاد وجب عليه أن يعوده، وجب عليه أن يعوده. وهذا القول أصح، أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية، وأن الناس إذا علموا بمريض ولم يعودوه أثم، وإن قام به البعض سقط عن الباقي، لأنه ليس من الإسلام والإيمان في شيء أن يكون أخونا المسلم تتلفه الأمراض وتتقاذفه ونحن لا نعوده. أين الأخوة الإيمانية؟ فلا بد من عيادة المريض. ثم إذا عيد المريض، هل الأولى أن نبسط الكلام معه وأن نذكر الماضي والحاضر، أو أن نقتصر على السلام والدعاء ثم ننصرف؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أن الخلاف قريب من اللفظي، وأن المسألة تعود إلى ما تقتضيه الحال. فقد يكون المريض يرغب أن هذا الشخص يبقى عنده، رحمك الله، يبقى عنده ويحدثه وهو يفرح به ويأنس به، فهذا نقول الأفضل في حقك الإطالة حتى يظهر على صاحبك الملل. وهناك شخص آخر مفارقته عيد ومقاربته نار، مثل هذا لا ينبغي أن يجلس عند مريض، نعم، ولا لحظة. ولولا أننا نحب أن يكتسب الأجر لقلنا: لا تعود المريض، هو في غنى عنك. وهذا التفصيل هو الصحيح، أن الإنسان ينظر إلى حال إلى ما تقتضيه الحال. ثم إن المريض أيضا أحيانا يكون متسع الصدر، منشرحا، يحب الأنس ويحب الكلام، فهنا نطيل معه. أحيانا يكون ضيق الصدر، يتململ من أمراضه ويظهر على وجهه أنه يحب الانفراد أو يحب أن يكون عنده أهله أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول: نقتصر على أقل شيء. إذن القول الراجح في المكث عند المريض أنه يختلف باختلاف الأحوال حسب ما تقتضي الحال. ثالثا، إذا عدنا المريض فهل نذكره بالتوبة والوصية إن كان يريد الوصية والخروج من المظالم وما أشبه ذلك، أو ماذا؟ نقول أيضا ينبغي للإنسان أن ينظر حال المريض، إذا كان يعرف من حال المريض أنه متهاون بمظالم الناس، متهاون بما أوجب الله عليه، فينبغي أن يذكره ولكن على وجه لا يزعجه، على وجه لا يزعجه، لأن المريض قد ضعفت نفسه كل شيء يفكر فيه. فلو قال له يا فلان أوصل ما تدري متى يأتيك الموت، ماذا يكون المريض؟ ينزعج، ينزعج جدا. وهذا كامرأة أذكرها عادت مريضا فقالت الله يعافي والله لجي أصابه مثل هذا ولا بعد إلا يومي. إيش هذا؟ إينا هل هذا زين؟ هذا ليس هذا، إما مات يمكن يموت قبل اليومين علشان هذا الكلام. فلا ينبغي للإنسان أن يزعج المريض بأي شيء، لكن إذا كان يعرف أن المريض عنده تفريط، عنده مظالم الخلق، فإنه يذكره بوجه لطيف يحصل به المقصود. مثلا إذا علمنا أنه مدين مطلوب للناس، يحسن أن نقول إن كتابة الديون والإشهاد عليها حسن، والأمور بيد الله، والآجال عند الله، وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يزعجه. طيب، إذن ثلاثة أشياء. رابعا، هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يتطهر، أو نقول إن هذا من باب التدخل فيما لا يعنيه؟ نعم، الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم الذين يعرفون فلا حاجة أن تذكره، لأنه سيحمل تذكيرك إياه على إساءة الظن به. وأما إذا كان من العامة الجهال فهنا يحسن أن يبين له. وأذكر لكم قصة وقعت علي أنا، عدت مريضا فسألته عن حاله فقال الحمد لله على كل حال، أنا لي نصف شهر أجمع وأقصر. هذا يحتاج إلى تنبيه، لأنه يظن أن القصر مع الجمع وأن من جمع قصر. مثل هذا إذا علمنا أنه رجل عامي لابد نعلمه، نذكره. ومن ذلك أيضا أنه سار عند العامة أن من لا يستطيع الإيماء بالركوع والسجود فإنه يومي بأصبعه، هذا مشهور عند العامة، فينبغي أن نسأل حتى لا يقع في الخطأ. البحث الخامس، التداوي. هل يؤمر المرضى بالتداوي أو يؤمرون بعدم التداوي، أم في ذلك تفصيل؟ نعم، من العلماء من قال ترك التداوي أفضل ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولدوه أمر بأن يلد جميع من كان حاضرا إلا العباس بن عبد المطلب. قالوا وهذا دليل على أنه كره ما فعله، واللدود ما يلد به المريض وهو نوع من الدواء. واستدلوا أيضا بأن أبا بكر رضي الله عنه لما مرض وقيل له ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب قد رآني، فقال إني أفعل ما أريد. وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيه، وهو قدوة وإمام. ومن العلماء من قال بل يسن التداوي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه من الأسباب النافعة ولأن الإنسان ولا سيما المؤمن المغتنم بالأوقات كل ساعة تمر عليه تنفعه، ولأن المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافه الله انشرح صدره وانبسط نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذن مرادا لغيره فيسن. وفصل بعض العلماء فقال إذا كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل، رحمك الله، لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث فيه رد فعل، فيكون الإنسان هو الذي يتسبب لنفسه بما يضره، ولا سيما الأدوية الحاضرة العقاقير التي قد تفعل فعلا مباشرا شديدا على الإنسان بغلطة وصفة طبيب. ومن العلماء من قال إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه، إذا ظن نفعه، والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل سرطان الموضعي. السرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو، ينجو منه، لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك، فهذا يكون دواء معلوم النفع لأنه موضعي يقطع ويزول، وقد خرب الخضع السفينة بخرقها لإنجاء جميلها لتنجو، فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك سائرا بل واجبا، وهذا القول أقرب الأقوال أن ما علم نفعه أو غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، فهو واجب. وأما ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق في تركه فهو أفضل، وما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل لئلا يلقي الإنسان بنفسه التهلكة من حيث لا يشعر. ايش ينادي بحسب ما يحصل به الابلاغ، ولكن كما قلنا لكم ان هذا ليس الصحيح انه ليس باسم الله. نعم، ما في، ليس في حديث صحيح في هذه المساله، لكن في اثار مثل اذا راى البرق قال سبحان الله وبحمده، فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصب صاعقة، ومثل إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، فإنه يؤثر عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه. أن إيش؟
أن زيارة
إذا علم مهرب المريض، أنت تقول إذا علم المريض، نعم العائد.
إيه؟
سيتعب المريض يعني. نعم لا، إذا كنت تعلم أنه يتعدى لا تزور. يعني أن يقف قائما في أول المطر، يعني أول ما ينزل المطر، ويخرج رحله أي متاعه الذي في بيته أو في خيمته إن كان في البر، وكذلك ثيابه يخرجها، لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه، والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه، حسره يعني رفعه حتى يصيب المطر بدنه، ويقول إنه كان حديث عهد بربه. وهذه السنة ثابتة صحيحة، وعليه فيقوم الإنسان ويخرج شيئا من بدنه، إما من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه، حتى يصيبه المطر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إنه كان حديث عهد بربه، لأن الله خلقه الآن فهو حديث عهد بخلق الله. ولكن هل يقال إن هذا التعليل يتعدى لغيره مما يحدثه الله عز وجل، أو نقول إن هذا تعليل بعلة قاصرة على معلولها؟ الجواب الثاني، أن هذه العلة قاصرة على معلولها، ولهذا لا يمكن نقول للإنسان أنه ينبغي أن يصيب من بدنه ما ولد من حيوان أو نحوه مما هو حديث عهد بالله. ويستفاد من الحديث أنه كان حديث عهد بربه ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تقع بمشيئته، خلافا لمن أنكر ذلك، فإن إنكاره عن جهل، عن عقل هو في الحقيقة جهل وليس بعقل، فالرب عز وجل تقوم بالأفعال الاختيارية ويفعل ما يشاء في أي وقت شاء. قال: وإذا زادت المياه وخيف منها، سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره. إذا زادت المياه يريد بذلك مياه السماء يعني الأمطار، ومثل ذلك أيضا لو زادت مياه الأنهار على وجه يخشى منه، فإنه سن أن يقول هذا الذكر، يقول اللهم حوالينا ولا علينا. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلك المال وتهدم البناء، فادع الله يمسكها عنا. فلم يدع الله بإمساكه، ولكنه دعا الله بإبقائها على وجه لا يضر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره. وقول اللهم هذه منادى حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، ولم تجعل الميم في أول الكلمة تيمنا بالبداءة بسم الله، وجعلت في آخرها ميما، لأن الميم تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله عز وجل. وقول حوالينا أي أنزله حوالينا، أي حوالي المدينة. وحوالي هنا ملحق بالمثنى، لأنه نصب بالياء بدلا عن الفتحة، لأنه ملحق بالمثنى، حيث أنه لا يدل على اثنين بل على واحد، أي حولنا. ولا علينا يعني ولا على المدينة التي خيف أن تتهدم من كثرة الأمطار. اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قولها على الآكام، على الضراب، هي الروابي الصغار، يعني الأماكن المرتفعة من الأرض لكن ليس ارتفاعا شاهقا، وذلك لأن المرتفع من الأرض يكون فيه النبات أسرع نموا وأحسن طروا لأنه مرتفع قد تبين للشمس والهواء فيكون أحسن. الضراب الأكام يقول إنها الجبال الصغيرة، ولهذا يقال أكمة للجبل الصغير. وبطون الأودية أي داخل الأودية أي الشعاب، لأن بطون الأودية إذا أمطرت سالت وحصل فيها أشجار كبيرة نافعة. ومنابت الشجر هذا عام، كل أرض يعم كل أرض تكون منبتا للشجر. فإذا قال قائل هذه الدعوات شملت الأرض كلها، فالجواب لا، لم تشمل الأرض كلها، خرج منها رؤوس الجبال العالية لأنها ليست أكاما ولا ضرابا، وخرج منها الأرض القاحلة السبخة التي لا تنبت لأنها ليست من منابت الشجر ولا من بطون الأودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يكون نزول المطر على أراض نافعة، وهي هذه الأنواع الأربعة: الضراب والأكام بطون الأودية منابت الشجر. قال المؤلف: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مناسبة، فإذا قالها الإنسان لا على سبيل أنها سنة فلا بأس، أما إذا قالها على أنها سنة فلا. وهنا في الكتاب ربنا لا تحملنا، وهي في الآية ربنا ولا تحملنا، وإنما حذفها المؤلف لأنها في الآية حرف عطف على ما سبق، وهنا لم يسبقها شيء تعطف عليه، فلهذا حذف الواو. فقال ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، يعني إلى آخر الآية، أكمل الآية، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أربع دعوات. ربنا لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا من باب التخلية، واعف عنا كذلك من باب التخلية، واغفر لنا كذلك، وارحمنا من باب التحلية، يعني من باب إيجاد الشيء. فهذه الدعوات كلها دعوات مفيدة مناسبة، لكن بشرط أن لا يتخذ الإنسان على أنها سنة. ذكر والشرح مسألة مفيدة، قال: يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، قاله في المبدل. يقول: يحكم أن يقول مطرنا بنوء كذا، والنوء هو النجم، يعني مطرنا مثلا بالنجم الفلاني، بنجم الشولة، بنجم النعائم، بنجم سعد الذابح، بنجم سعد بلع، سعد السعود، وما أشبه ذلك. يحرم أن يقول هذا، ودليله ما رواه، ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على في سماء كانت من الليل، يعني مطر نزل في الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح قال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كم قسما صار يا آدم؟ نعم، قسمين، مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا نص صريح في أن من قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر، ولهذا حكى في المبدع إجماع أهل العلم على ذلك. إذن قول الإنسان مطرنا بنوع كذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وهل يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة؟ هو بحسب عقيدة القائل. إن كان يعتقد أن النوء هو الذي خلق هذا المطر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه ادعى أن مع الله خالقا. وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفرا دون كفر، وإنما كان كافرا فيما إذا اعتقد أنه سبب، لأنه أثبت سببية لم يثبتها الله عز وجل. فإن النجوم ليس لها أثر، وإنما هي أوقات فقط. أما أن يكون لها أثر في إنزال المطر أو عدم إنزاله فلا، وإنما هي أوقات. طيب لو قال مطرنا في نوء كذا فهذا جائز، لأن في للظرفية. ومن ذلك استعمال العامة عندنا الباء هنا وهم يريدون الظرفية، يقول مثلا مطرنا بالمربعانية، مطرنا بالشط، مطرنا بالعقار، العقار فيها السعود الثلاثة، سعد الذابح وبلع والسعود، تسمى عندنا في العامية العقار. نعم، إذا قال مطرنا بسعد السعود وهو يقصد في سعد السعود كما هي اللغة العامية عندنا، فهنا لا يكون كافرا. والباء قد تأتي بمعنى في، مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في الليل. طيب، إذن القائل مطرنا بنوع كذا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة. متى؟ إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في خلق المطر. ثانيا أن يعتقد أنه سبب، أن يريد بذلك السببية، فهذا كفر أصغر. الثالث أن يريد الظرفية، أي أننا مطرنا في هذا الوقت، فهذا جائز، هذا جائز، وهو الذي يريد العامة عندنا. العامة عندنا يكون مطرنا بكذا، يعني بالنجم الفلاني، يريدون بذلك الظرفية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز ايش؟ تكلمنا عليه في المسألة. الجنائز جمع جنازة، وهي بفتح الجيم وكسر الجيم بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت. فإذا قل جنازة أي ميت، وإذا قل جنازة أي نعش. وهذا تفريق دقيق، لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت. وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية، بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة. فينبغي الإنسان أن يتذكر دائما الموت، ولكن يتذكر الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرص للآخرة. فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة، وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر وصار على حد قول الشاعر: لا طيب للموت ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت، لا طيب للعيش، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وتنغيصا. أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل الآخرة، فهذا لا يزيده حزنا وإنما يزيده إقبالا إلى الله عز وجل. وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا، فينبغي أن يستعد. وفي هذا المجال يحسن البحث في أمور: أولا، هل المريض إذا مرض هل يعاد أو لا يعاد؟ الجواب: بل يعاد، وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، وفي العيادة من جلب المودة والإلفة والمحبة شيء لا يعرفه إلا من أصيب ثم أعيد ثم عيد. فإنك إذا عدت أخاك في مرضه يجد لهذا قيمة كبيرة عظيمة لا يزال يتذكرها. فالعيادة، أعني عيادة المريض، من السنن المؤكدة وفيها ثواب عظيم. وقال بعض أهل العلم: بل هي فرض على الكفاية كتجهيز الميت، وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم. فمن علم أن شخصا ما مريض ولكنه لا يعاد وجب عليه أن يعوده، وجب عليه أن يعوده. وهذا القول أصح، أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية، وأن الناس إذا علموا بمريض ولم يعودوه أثم، وإن قام به البعض سقط عن الباقي، لأنه ليس من الإسلام والإيمان في شيء أن يكون أخونا المسلم تتلفه الأمراض وتتقاذفه ونحن لا نعوده. أين الأخوة الإيمانية؟ فلا بد من عيادة المريض. ثم إذا عيد المريض، هل الأولى أن نبسط الكلام معه وأن نذكر الماضي والحاضر، أو أن نقتصر على السلام والدعاء ثم ننصرف؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أن الخلاف قريب من اللفظ، وأن المسألة تعود إلى ما تقتضيه الحال. فقد يكون المريض يرغب أن هذا الشخص يبقى عنده، رحمك الله، يبقى عنده ويحدثه وهو يفرح به ويأنس به، فهذا نقول الأفضل في حقك الإطالة حتى يظهر على صاحبك الملل. وهناك شخص آخر مفارقته عيد ومقاربته نار، مثل هذا لا ينبغي أن يجلس عند مريض، نعم، ولا لحظة. ولولا أننا نحب أن يكتسب الأجر لقلنا: لا تعود المريض، هو في غنى عنك. وهذا التفصيل هو الصحيح، أن الإنسان ينظر إلى ما تقتضيه الحال. ثم إن المريض أيضا أحيانا يكون متسع الصدر منشرحا، يحب الأنس ويحب الكلام، فهنا نطيل معه. أحيانا يكون ضيق الصدر يتململ من أمراضه ويظهر على وجهه أنه يحب الانفراد أو يحب أن يكون عنده أهله أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول: نقتصر على أقل شيء. إذن القول الراجح في المكث عند المريض أنه يختلف باختلاف الأحوال حسب ما تقتضي الحال. ثالثا، إذا عدنا المريض فهل نذكره بالتوبة والوصية إن كان يريد الوصية والخروج من المظالم وما أشبه ذلك، أو ماذا؟ نقول أيضا ينبغي للإنسان أن ينظر حال المريض، إذا كان يعرف من حال المريض أنه متهاون بمظالم الناس، متهاون بما أوجب الله عليه، فينبغي أن يذكره ولكن على وجه لا يزعجه، على وجه لا يزعجه، لأن المريض قد ضعفت نفسه كل شيء يفكر فيه. فلو قال له يا فلان أوصل ما تدري متى يأتيك الموت، ماذا يكون المريض؟ ينزعج، ينزعج جدا. وهذا كامرأة أذكرها عادت مريضا فقالت الله يعافي والله لجي أصابه مثل هذا ولا قعد إلا يومي. إيش هذا؟ إينا هل هذا زين؟ هذا ليس هذا، إما مات يمكن يموت قبل اليومين علشان هذا الكلام. فلا ينبغي للإنسان أن يزعج المريض بأي شيء، لكن إذا كان يعرف أن المريض عنده تفريط، عنده مظالم الخلق، فإنه يذكره بوجه لطيف يحصل به المقصود. مثلا إذا علمنا أنه مدين مطلوب للناس، يحسن أن نقول إن كتابة الديون والإشهاد عليها حسن، والأمور بيد الله، والآجال عند الله، وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يزعجه. طيب، إذن ثلاثة أشياء. رابعا، هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يتطهر، أو نقول إن هذا من باب التدخل فيما لا يعني؟ نعم، الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم الذين يعرفون فلا حاجة أن تذكره، لأنه سيحمل تذكيرك إياه على إساءة الظن به. وأما إذا كان من العامة الجهال فهنا يحسن أن نبين له. وأذكر لكم قصة وقعت علي أنا، عدت مريضا فسألته عن حاله فقال الحمد لله على كل حال، أنا لي نصف شهر أجمع وأقصر. هذا يحتاج إلى تنبيه، لأنه يظن أن القصر مع الجمع وأن من جمع قصر. مثل هذا إذا علمنا أنه رجل عامي لابد نعلمه، نذكره. ومن ذلك أيضا أنه سار عند العامة أن من لا يستطيع الإيماء بالركوع والسجود فإنه يومي بأصبعه، هذا مشهور عند العامة، فينبغي أن نسأل حتى لا يقع في الخطأ. البحث الخامس، التداوي. هل يؤمر المرضى بالتداوي أو يؤمرون بعدم التداوي، أم في ذلك تفصيل؟ نعم، من العلماء من قال ترك التداوي أفضل ولا ينبغي أن يتداوي الإنسان، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولدوه أمر بأن يلد جميع من كان حاضرا إلا العباس بن عبد المطلب، قالوا وهذا دليل على أنه كره ما فعله. واللدود ما يلد به المريض وهو نوع من الدواء. واستدلوا أيضا بأن أبا بكر رضي الله عنه لما مرض وقيل له ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب قد رآني فقال إني أفعل ما أريد. وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيه، وهو قدوة وإمام. ومن العلماء من قال بل يسن التداوي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه من الأسباب النافعة ولأن الإنسان ولا سيما المؤمن المغتنم بالأوقات كل ساعة تمر عليه تنفعه، ولأن المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافه الله انشرح صدره وانبسط نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذن مرادا لغيره فيسن. وفصل بعض العلماء فقال إذا كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل، رحمك الله، لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث فيه رد فعل، فيكون الإنسان هو الذي يتسبب لنفسه بما يضره، ولا سيما الأدوية الحاضرة العقاقير التي قد تفعل فعلا مباشرا شديدا على الإنسان بغلطة وصفة الطبيب. ومن العلماء من قال إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه، إذا ظن نفعه، والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل سرطان الموضعي. السرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو، ينجو منه، لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك، فهذا يكون دواء معلوم النفع لأنه موضعي يقطع ويزول، وقد خرب الخضر السفينة بحرقها لإنجاء جميعها لتنجو، فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك سائغا بل واجبا، وهذا القول أقرب الأقوال أن ما علم نفعه أو غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، فهو واجب. وأما ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق تركه فهو أفضل، وما تسوى فيه الأمران فتركه أفضل، لئلا يلقي الإنسان بنفسه التهلكة من حيث لا يشعر. إيش؟ ينادي بحسب ما يحصل به الإبلاغ، ولكن كما قلنا لكم إن هذا ليس الصحيح أنه ليس بسم الله. نعم، ما في، ليس في حديث صحيح في هذه المسألة، لكن في آثار مثل إذا رأى البرق قال سبحان الله وبحمده، فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصب صاعقة، ومثل إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تركنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، فإنه يؤثر عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه. أن إيش؟ أن زيارة لهذا المريض تؤذيه. إذا علم المريض، أنت تقول إذا علم المريض. نعم العائد.
إيه؟ يعلم
هذا
الجار وهذا المريض
المعالج
أن
إذا زوجته سيتعدى المريض. نعم. لا، إذا كنت تعلم أنه يتعدى لا تزوجه.